هذا هو الدرس الحادي والأربعون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السابعة والستين بعد المئة من سورة الأعراف، وتنتهي بنهاية الآية السابعة والسبعين بعد المئة منها. وما زال الحديث مستمرا عن بني إسرائيل، والآيات تبدأ اليوم بقسم موجه من الله سبحانه، وهو قسم شديد وإنذار ووعيد. وإذ تعزم ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. الله سبحانه وتعالى أقسم ذلك القدر، أقسمه أن بني إسرائيل من يوم أن بغوا وطغوا، وتاريخهم كله مليء بالبغي والطغيان، فالوجود الإسرائيلي في أي مكان هو وجود متآمر، وجود مخادع، تلك طبيعتهم. والله أقسم أن يعاقبهم على تآمرهم، فيرسل عليهم في كل مكان ويرسل عليهم في كل زمان من يسومهم سوء العذاب، وذلك داخل إلى قيام القيامة، ليس له مدى ينتهي إليه ولا وقت ينتهي عنده. فتشريد اليهود ليس صناعة بشرية، وإنما هو قسم إلهي. ليس للبشر دخل فيما جرى وما يجري اليهود، وإنما الذي شاءه وقدره هو الله. فإذا كان هناك عتب فلا يكون العتاب لأحد من البشر، لا للألمان ولا للطليان ولا للإنجليز ولا للأسبان ولا للروس ولا للعرب ولا لأي أمة من الأمم، وكل الأمم بلا استثناء شاركت في تشريد اليهود وشاركت في قتل اليهود منذ أن نشأ بنو إسرائيل ووطئت قدمهم الأرض وحتى يوم الناس هذا. وهي كما قال كعب بن الأشرف اليهودي: إنها ملخمة كتبها الله على اليهود. فهي ملخمة يعيشونها فسيظلون يعيشون فيها، وهذه الملحمة التي كتبها الله فوق كل اعتبار وفوق كل وعود، لأنه عمل إلهي لا شأن للبشر فيه. وإذ تأذن ربك يعني أعلن وأحلت، أعلن وحلت، وإذ تأذن ربك. وهذه الآية ليست في القرآن فقط، حتى يقال إن ذلك هو حكم القرآن وهم لا يؤمنون بالقرآن، نقول إن هذا هو حكم التوراة أيضا. التوراة الموجودة في كتب في يد القوم تقول هذا الكلام: في هذا القصر تسقط جثثكم جميعا من ابن عشرين فصاعدا الذين تذمروا عليه. وكلام مثله كثير موجود في أسفار العهد الجديد أو الأناجيل. كل الكتب السماوية أو الكتب التي لها أصل سماوي أشارت إلى هذا وتحدثت في هذا، والزمان حقق هذا. فلو استعرضت قلبت صفحات تاريخ اليهود لوجدتها أسود صفحات في تاريخ العالم، أسود صفحات من التشريد والإيذاء والقتل والنهب. فعلت بهم الافاعيل في كل بقعة من الارض. وسأقرأ عليكم بعد قليل اشارات لما جرى لهؤلاء الناس، اشارات سريعة لما جرى لهم، لكي تعرفوا ان عقدة الخوف او عقدة الشك التي نشأت في قلوب يهود لم تنشأ نشأة عربية أبدا، فهي نشأة قديمة وهي غريزة يهودية، غريزة في نفس يهود الخوف والسكت. ولن يستطيع المفاوض المصري مهما بلغ من الذكاء والألمعية أن يمحو الشك والخوف من نفوذ اليهود، لأن الشك والخوف أصبح غريزة مركوزة في طبائع هؤلاء الناس لم ينسوها أبدا، لأن التاريخ كله مليء بالنسبة لهم بالتشريد والتجاهل. بل إنني أقول إن اليهود لم يشاهدوا فترة من الأمان ولا من السلام ولا من الاطمئنان كهذه الفترة التي مرت في 30 عاما الأخيرة منذ سنة 48 وحتى الآن. فاليهود لم يصابوا بشيء في هذه الفترة، إنما تاريخ اليهود قبل هذه الفترة كان تاريخا عجيبا. كانت المذابح تقام لليهود ويقتل في المرة الواحدة ملايين من اليهود كما فعل بهم هتلر الذي صنع أفران خاصة لحرق اليهود. إذن عقدة الخوف ليست من العرب، وعقدة الشك ليست في العرب، وإنما من تاريخهم الطويل الذي عاشوا أصبح الخوف عقدة في تكوين اليهودي لن يتنازل عنها إلى يوم القيامة. وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. لا شأن لنا نحن، ما علاقة العرب بهذا؟ إنه أمر من الله، فإذا كانوا محتجين فليحتجوا على الله، وإذا كانوا غاضبين فليغضبوا على الله. ما لنا نحن؟ الله هو الذي حكم. ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وتأمل قوله تعالى إلى يوم القيامة، ليس لذلك غاية وليس لذلك حد. إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، ممزقون في الأرض. هذه أيها الناس معجزة من معجزات القرآن، هذه الآية واحدة من معجزات القرآن. وقفوا معي قليلا لننظر كيف هي معجزة. نقلت لكم إشارات سريعة إلى العقبات والاضطهاد والظروف القاسية التي عاشها اليهود وعانى منها اليهود عبر التاريخ. وأقول لكم إن تاريخ اليهود اعتبارا من سنة 48 لم يكن تاريخ الذي يخاف، وإنما تاريخ الذي يخيف، تاريخ الذي يجذر والذي يسلخ والذي يمزق الأطفال في دياسين وفي غيرها. لم يصابهم بسوء، إنما الذي أصيب بسوء هم العرب. أما الإسرائيليون ففي فترة 30 الأخيرة كانوا هم الذين يقتلون ويذبحون ويسلقون. لكن انظروا تاريخهم من أوله كيف نشأ وكيف كانت المجازر تنسب لليهود في كل مكان في العالم. بعد وفاة سليمان عليه السلام سنة 975 قبل الميلاد انقسمت مملكة سليمان التي يطالبون بها الآن. يقولون إننا نطالب بمملكة سليمان. يطالبون من؟ يطالبوننا نحن. ما ذنبنا؟ ما علاقتنا لمملكة سليمان؟ بينما مملكة سليمان ضاعت بعد ممات سليمان فورا. انقسمت مملكة سليمان إلى قسمين، مملكة الشمال واسمها إسرائيل مقرها السامرة، ومملكة الجنوب واسمها يهوذا ومقرها أورشليم القدس. استمرت المنازعات بين المملكتين، بين مملكة إسرائيل وبين مملكة يهوذا مدة طويلة. انتهت بانقباض سرجون ملك آشور على مملكة الشمال إسرائيل سنة 721 قبل الميلاد، فقتل الآلاف من رجالها ولم تقم له بعدها قائمة. انتهت مملكة إسرائيل. أما مملكة الجنوب وهي أورشليم فكانت نهايتها على يد بوخذنصر سنة 586 قبل الميلاد. استمر اليهود أو استرد اليهود بعض أنفاسهم بعد وقوعهم تحت حكم الفرس حوالي سنة 536 قبل الميلاد إلى سنة 632 قبل الميلاد. فقد عادوا في هذه الفترة إلى فلسطين ووقعوا تحت سيطرة الإسكندر المقدوني سنة 630 قبل الميلاد. في سنة 620 قبل الميلاد صار إليهم بطليموس خليفة الإسكندر فهدم القدس ودك أسوارها وأرسل منهم 100,000 أسير إلى مصر. كانت 200 قبل الميلاد. وقع اليهود تحت سيطرة السلوقيين السوريين بعد انتصارهم على البطالسة، فأنزلوا بهم أشد العقوبات. وكان من أبرز الممثلين باليهود أنطوخيوس ما بين سنة 170 إلى 168 قبل الميلاد، فقد هاجم أورشليم وهاجم أسوارها وهيكلها ونهب ما فيها من أموال وقتل من أهلها 40,000 في 3 أيام، وباع مثل ذلك العدد عديدا منهم، ولم يفلت من يده إلا اليهود الذين هربوا إلى الجبال. في سنة 63 قبل الميلاد أغار الرومان بقيادة دمبيوس على أورشليم فاحتلوها، واستمر احتلالهم لها حتى سنة 614 ميلادية، وقد لقوا من الرومان ألوانا من السب والقتل والتشريد. كان من أسهلها ما أنزله تيتوس الروماني سنة 70 ميلادية، فقد اقتحم في هذه السنة أورشليم فدمرها تدميرا وقتل الآلاف من اليهود وأحرق هيكلهم في أورشليم. في أيام لم يرى اليهود فترة أمان إلا في ظل الإسلام، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم عقد معهم عدة معاهدات الاعتداء بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم نقضوا كل الاتفاقيات. يهود بني قينقاع نقضوا العهد فأجلاهم رسول الله عن المدينة، يهود بني النضير نقضوا العهد فأجلاهم رسول الله عن المدينة، يهود بني قريظة خانوا العهد فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهود خيبر حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاربهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه البخاري: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب دينان. تعالوا إلى العالم المعاصر، العالم الذي يدافع عن اليهود اليوم، ماذا فعل بهم؟ بريطانيا ماذا فعلت؟ إيطاليا ماذا فعلت؟ روسيا ماذا فعلت؟ ألمانيا ماذا فعلت؟ أسبانيا ماذا فعلت؟ أمريكا ماذا فعلت؟ ماذا فعل هؤلاء جميعا باليهود؟ أما بريطانيا فإن الملك يوحنا أصدر أمرا بحبسهم في جميع أنحاء المملكة. وفي سنة 1298 أصدر الملك إدوارد الأول أمرا بطرد اليهود من جميع البلاد البريطانية في غضون 3 أشهر، إلا أن الشعب البريطاني لم يصبر على اليهود حتى تنقضي تلك المدة، بل أخذ يقتل منهم العشرات والمئات. وفي قلعة برج التي احتمى بها عدد كبير من اليهود أحرق الإنجليز أكثر من 500 يهود، وقد اضطر الملك إلى ترحيلهم قبل انقضاء المدة لئلا يفسد الشعب بهم جميعا في كل مكان. وظلت بريطانيا خالية من اليهود طوال 3 قرون تقريبا، ولكن عادوا إليها سنة 1656 ميلادية في عهد الطاغية كرومويل الذي اقتسم الملك من القرن الأول بعد أن قدم له اليهود الأموال الطائلة في سبيل بلوغ أغراضه. في فرنسا لويس التاسع أصدر أمرا بإلغاء ثلث مال اليهود على الفرنسيين من ديونه، ثم أصدر أمرا بإحراق جميع كتبهم المقدسة وخاصة التلموذ. وقد قال أحد المؤرخين إنهم أحرقوا في باريس وحدها حمولة 24 مرتبة من نسخ التلموذ وغيرها. في نبض الجميل أنزل الفرنسيون باليهود صنوفا من القتل والنهب والتشريد، ثم طردوا من فرنسا نهائيا، ولكنهم عادوا إليها بعد أن دفعوا إلى تنب ثلثي الديون التي لهم على فرنسا. في سنة 1221 هاجمهم الشعب الفرنسي وذبح عددا كبيرا منهم ونكل بهم تنكيلا شديدا، ثم طردوا من فرنسا بعد أن نهبت أموالهم ولم يستطيعوا العودة إليها إلا في أواسط القرن 16. وفي أوائل القرن 19 حاول نابليون أن يستغلهم لبلوغ أطماعه، ولكنهم خانوه فاحتقرهم وقال عنهم إنهم إطالة البشر وجراثيم البشر. في إيطاليا حاربه الجبوات حربا شعواء وأطلقوا عليهم اسم الشعب المكروه. وفي سنة 1242 أعلن البابا جريجوري التاسع إسلامات صريحة ضد التلموذ فأحرقت جميع نسخ التلموذ. وفي سنة 1540 صار الشعب الإيطالي على اليهود وقتلوا منهم الآلاف وطردوا من بقي حيا. في أسبانيا في عهد الملك فرديناند وإيزابيلا قرر طرد اليهود من أسبانيا طردا نهائيا، 21 مارس 1592 صدر المرسوم الثاني عن الملك فرديناند يعيش في مملكتنا عدد غير قليل من اليهود، ولقد انشانا محاكم التفتيش منذ قوتها 10 سنة وهي تعمل دائما على توسيع العقوبة على المدنيين. وبناء على التقارير التي رفعتها لنا محاكم التفتيش ثبت ان الصدام الذي يقع بين المسيحيين واليهود يؤدي الى ضرر عظيم، ويؤدي بالتالي الى القضاء على المذهب الكاثوليكي. ولذا قررنا نسل اليهود ذكورا واناثا خارج حدود مملكتنا والى الابد، وعلى اليهود جميعا الذين يعيشون في بلادنا ومملكاتنا ومن غير تمييز في الجنس او الاعمار ان يغادروا البلاد في فترة الأقصى نهاية يوليو من نفس العام، وعليهم ألا يحاولوا العودة تحت أي ظرف أو سبب. وكان عدد اليهود في أسبانيا 500,000 نسمة فخرجوا جميعا. روسيا كان فيها نصف يهود العالم. خلال القرن 19 كونوا جمعيات سرية، وهذه الجمعيات السرية هي التي انتهت بقلب نظام القيصرية في 1914 وإقامة الثورة الشيوعية التي يعتبر أكثر رجالها من اليهود. وكان من ابرز المذابح التي اوقعها الروس في اليهود مذبحة سنة 1881 ومذبحة سنة 1882، فقد حاول الفلاحون الروس ان يدمروا اليهود تدميرا كاملا، ففي سنة 1902 قتل منهم حوالي 10,000 يهود. في المانيا انتشر اليهود فيها منذ القرن الثاني للميلاد، وكان اخر ما راقوه من عذاب وتسليم على يد هتلر ابتداء من تولي حكم البانيا في 1933 الى سقوط حكمه في 1948، والافران التي صنعها هتلر لليهود وقتل منهم الملايين معروفه للعالم جميعا. امريكا ادلى بنيامين فرانكلين احد رؤساء الولايات المتحده سنه 1789 بالتصريح التالي، واسمعوا ما يقوله رؤساء امريكا على اليهود: هناك خطر عظيم يهدد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك الخطر هو اليهود. أيها السادة، حيثما استقر اليهود تجدونهم يوهنون عزيمة الشعب ويزعزعون الخلق التجاري السليم. إنهم لا يندمجون بالشعب، لقد كونوا حكومة داخل الحكومة، وحينما يجدون معارضة من أحد فإنهم يعملون على خلق الأمة ماليا كما حدث للبرتغال وأسبانيا. إذا لم يمنع اليهود من الهجرة بموجب الدستور ففي أقل من 100 سنة يتدفقون على هذه البلاد بأعداد ضخمة تجعلهم يحكموننا ويدمروننا ويغيرون شكل الحكومة التي ضحينا وبذلنا جهدنا لإقامتها بدمائنا وحياتنا وأموالنا وحرياتنا. إذا لم يستثنى اليهود من الهجرة فإنه لم يمضي أكثر من 100 سنة ليصبح أبناؤنا عمالا في الحقول لتأمين الغذاء اليهود. إني أحذركم أيها السادة، إذا لم تستثنوا اليهود من الهجرة إلى الأرض فسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في قبوركم. إن عقيدتهم تختلف عنا، حتى لو عاشوا بيننا 10 أجيال والنمر لا يستطيع تغيير لونه. اليهود خطر على هذه البلاد، وإذا دخلوها فسوف يخربونها ويفسدونها. هكذا تكلم بنيامين فرانكلين رئيس الولايات المتحدة. لكن بنيامين فرانكلين قال إن هناك 200 سنة، والذي حدث لأن بنيامين فرانكلين حكم سنة 1789 كان المقرر أن يصدق كلامه سنة 1989، لكن الذي حدث أن اليهود حولوا أمريكا إلى مستعمرة صهيونية قبل هذا التاريخ بكثير. هو وعد من 2 سنة، لكن اليهود قدروا على تحويل أمريكا إلى مستعمرة صهيونية قبل ذلك التاريخ بكثير. قد يقول الإنسان إن هذا شعب مظلوم، ولكن تعالوا نستمع إلى رأي مؤرخ يهود. المؤرخ اليهودي يوسف أور يقول: لا توجد أمة في الأرض في كل أجيال التاريخ منذ بدء الخليقة حتى الآن تحملت ما تحمل بنو إسرائيل من الكوارث والآلام، على أن هذه الكوارث والآلام لم تكن إلا من صنع بني إسرائيل أنفسهم. هكذا يحكم المؤرخ اليهودي يوسيفوس على نفسه وعلى قومه، لأنهم عانوا ونحن نعلم أنهم عانوا الكثير، ولكن هذا من صنعهم بأنفسهم. إذن فمنطقة الخوف في نفوس اليهود تبقى قائمة، ومنطقة الشك في نفوس اليهود تبقى قائمة، والتحفظ في نفوسهم سيظل قائما، أنه طبيعة، طبيعة عبر العصور كما رأيتم وعبر الظهور. وما نقلته لكم إنما هو إشارات بسيطة تعطينا صورة عن غريزة هؤلاء الناس وعدائهم للناس جميعا. هل فعل العرب بهم شيئا من هذا؟ هل فعلنا بهم مثل ما فعل هتلر؟ هل فعلنا بهم مثل ما فعل نابليون؟ بل هل فعلنا بهم مثل ما فعل فرديناند إلى زوجته إيزابيلا في أسبانيا في أيام انهيار الحكم الإسلامي والعربي في أسبانيا؟ كانوا يعيشون في ظلال الحكم العربي في أسبانيا معززين مكرمين. فلما حدث أن ظهر فرديناند وإيزابيلا وألغوا الأندلس الإسلامية ثم قامت أسبانيا الكاثوليكية فعلوا بهم كل هذا. الحروب الصليبية على الشرق التي بدأها بطرس الناسك وكان من رجالها جوزيفري وريموند وبيموند ثم لويس التاسع وليستر بقلب الأسد، كل هؤلاء قبل أن يفدوا إلى الشرق كانوا يقولون نتخلص من اليهود أولا، فكانوا يذبحون اليهود قبل أن يصلوا إلى منطقة الشرق من وصول إلى بيت المقدس كما كانوا يتوهمون. إذا اليهود عانوا عبر التاريخ كله. من هنا تعلمون أن ربكم حينما يقول وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قولوا إذا سمعتم هذا صدق ربنا وعده، فهو الذي صدق. إذا هو حكم من الله والتاريخ يثبت ذلك. هذا الكلام موجود في القرآن والتاريخ يثبته. بقي أن الله يقول إلى يوم القيامة فإن كنتم تقدرون أيها الناس على كسبها فاكسبوها حتى يأمن اليهود، لكنها لم تكسب وستظل تقرأ في القرآن وسنظل نؤمن بها. وإن الله سبحانه وتعالى محقق وعده، وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه شاء أن يكونوا ممزقين في الأرض أمما، فليحاول العالم كله أن يجمعهم في مكان واحد، لم يستطيع العالم. هم ممزقون، والذين تجمعوا حول هذه الأرض العربية ليكونوا في قمة جبل يضربون منه كل حركة تقدمية أو حضارية في المنطقة. هؤلاء الذين أوجدوهم عليهم الإعلام يعلموا أن مجموعة الإسرائيليين المقيمين هناك لا يستطيعون أن يكونوا شعبا، إنهم مجموعة من الثقافات المختلفة، مجموعة من الانتماءات المختلفة، مجموعة من المهاجرين من كل مكان. كل ضحايا التشريد جاءوا، منهم الآتي من ألمانيا ومنهم الآتي من روسيا ومنهم الآتي من أسبانيا ومنهم الآتي من أمريكا، كلهم ضحايا القرارات التي صدرت في بلاد العالم. كما سمعتم أمريكا تصدر قرار على لسان بنيامين فرانكلين، فرنسا تصدر قرار على لسان لويس التاسع، وانجلترا تصدر قراراتها على لسان عدة ملوك. كل هؤلاء يصدرون قرارات بشمس هؤلاء، لأن وجودهم معناه وجود الاقتصاد المزيف، وجود السرقة والنهب والربا، كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدمه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ولم يكذب ربنا وإنما صدق وبلغ ربنا وما كتم عنا شيئا من الأسرار التي تنفعنا في ديننا ودنيانا. شرح لنا طبيعة العدو النفسية وطبيعته العقلية وطبيعته التفكيرية وطبيعته السلوكية وطبيعته الاقتصادية وطبيعته العسكرية، وكل ذلك مشروح في القرآن. لو أننا راجعنا القرآن الكريم، ولكننا دائما لا نحب أن نراجع القرآن الكريم لأن الذين يضربوننا يقولون لنا إن الخصومات الدينية خرافة وإن الأديان خرافة. وقد واجه الرسول بذلك حينما قال الله لهم معقبا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. اليهود يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، ربنا لا يرسل وحيا ولا ينزل كتبا. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهم العالم اليوم بتأثير اليهود على الثقافة، فأصابع اليهود امتدت حتى عقول الناس، أصابع اليهود شوهت عقلية العالم، شوهت إعلام العالم، شوهت ثقافة العالم وصحافة العالم. ويكفي أن اليهود أباروا أنفسهم في الفترة الأخيرة على أنهم قوم مظلومون ينشدون السلام، ثم أظهرت العالم العربي بأنه عالم متشمس مسعى إلى الحرب وإلى العنتريات التي ما قتلت ذبابة. ليست هذه الحقيقة أبدا، إنما الحقيقة أن الإسرائيليين حيثما حلوا في الأرض، وهذه الوثائق التي تثبت أن اليهود حيثما حلوا في الأرض فإنما هم تحريك للعدوان وتحريك للشر وقتل ولهب وسرقة وعدوان، ذلك دينهم. يكفي أن تعلموا أن اليهودية لكي يتقرب إلى الله لا بد أن يكون في قربانه دم بشري، ولا يمكن أن يأكل فطيرة عيد الفطر إلا إذا عجنت بالدم البشري، فالدم البشري عندهم قربان إلى الله، ذلك دينهم وهذه طريقتهم. تعلموا وأنتم مقدمون معهم على صراع أقول إنه أشد من صراع الحرب وهو صراع السلام. اذكروا أيها الناس أن هؤلاء اليهود، واذكروا أن ذلك تاريخهم وأن ذلك فكرهم وأن ذلك دينهم وأن ذلك أسلوبهم، واخبروا من الأوراق التي يتقدمون بها، واقرأوا السطور وما بين السطور، ولا تقيسوا الأمور بلحظة، وإنما قيسوا الأمور بأمر بأعمار. إن بنيامين فرانكلين قال للأمريكان: إن أبناءكم وأحفادكم سيعانونكم في قبوركم. وكما قال بنيامين فرانكلين نقول: إن أحفادنا وأولادنا سيلعنوننا إذا لم نتنبه إلى هذه الأوراق جيدا، ونعلم نوايا هؤلاء الناس جيدا، ونتعامل معهم لا على لحظة ولا أيام ولا سنين. فأعمار الدول لا تقاس بالسنين، ولكن تقاس بمئات السنين وبآلاف السنين. ثم يقول ربنا سبحانه: وصدق ربنا سبحانه وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون، بل الجيل الأول فيهم نسل في الجيل الأول، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ومنهم الفاسقون. وبلوناهم واختبرناهم بالحسنات فكفروا وبالسيئات ففجروا، وابتليناهم بالسيئات بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فما رجعوا ولا تابوا فخلف من بعدهم خلف. ورثوا الكتاب، ورثوا الكتاب، الكتاب مجرد ميراث أخذوه عقارا يورث. ورثوا التوراة كما ورث كثير من المسلمين القرآن، ورث سورة، ورث الكتاب. يأخذون عرض هذا الأدنى، وهذا الأدنى هي الدنيا، وكل ما في الدنيا عرض زائل وحال حائل. يشترون الدنيا بالكتاب. ألم تروا إلى الذين باعوا القرآن بالدنيا؟ وحينما أتحدث عن الذين باعوا القرآن فإن أبسط مظاهر بيع القرآن هي قراءته على المقابر بأجر. هذه أبسط صورة من صور بيع القرآن. إنما هناك صور بلغت حد البشاعة في بيع القرآن. أن يباع القرآن كفتاوى يصدرها الرسميون. هؤلاء الذين أصروا إصرارا شديدا على أن تكون حياتهم حراسة لمنزلهم في النار، وهناك ناس يجاهدون جهادا شديدا من أجل جهنم، ويحافظون أشد المحافظة على مكانهم في جهنم حتى لا يبيع. فهم يبيعون القرآن حسب الطلب والمنصب والظروف والحاجة والتزلف والنفاق والرياء وما شاكل ذلك وما أكثر هؤلاء. ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. يغفر لكم نبيع القرآن والندب يا سيد والله ربنا لا يعلم كل حد أبدا. إنسان ده يوديك جهنم ورث القرآن. بل أنتم شر خلق الله الذين قال الله فيهم إن الذين يكتمون يكتمون فقط فما بالك بالذين يغيرون فما بالك بالذين يحرفون فما بالك بالذين يؤولون فما بالك بالذين يخفون بعض الكتاب ويظهرون البعض الآخر. إن الذين يكتمون فقط يكتم يعني ليس علماءنا يكتمون إذا لأراحوا واستراحوا لكنهم كالببغاوات يتكلمون ولست أدري لماذا يتكلمون دائما فيما يغضب الله. تجدهم فصحاء جدا إذا وجدوا مغضبة الله فصحاء جدا إذا كانوا سيرضون الخلق ويغضبون الخالق. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. دول مين؟ الذين يكتمون. فما ذلك بالذين ينطقون في خط مضاد لكتاب الله ومضاد لما ثبت عن رسول الله. يا ويلهم يا ويلهم. ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ لو أنهم يجهلون ما في القرآن لكنا معذورون. ثم إن الجاهل لا يتحدث في دين الله لكنهم زعموا أنهم علماء ودرسوا ما في القرآن ودرسوا ما فيه درسوا ما فيه ثم ينطقون بخلاف ما فيه. هنا الثالثة ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد يقول قائل أنت تقول إن هذه الآيات في اليهود وفي التوراة فلماذا تنقلها نقلا على المسلمين وعلى القرآن؟ أقول لكم إن الله يحذركم بسلوك غيركم حتى لا تتورطوا فيه. إن رسولنا قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم. قال اليهود والنصارى يا رسول الله. قال تمام هتمشي وراهم خطوة خطوة حتى لو دخلوا جحر ضب خراب جحر ضب ضيق وخراب هتقولوا يا سلام جنينة. لأن اليهود والنصارى دخلوا فيه خلاص يبقى جنينة يبقى بالحضارة تبقى المدنية. بعد ان اليهود والنصارى تبعونا في الظهر ده ندخل فيه دخلوا طب مقلب ندخل فيه دخلوا جهنم وراهم. قال ربنا وقطعناهم في الارض امما لا يمكن ان يكون منهم شعب على الاطلاق ولا يمكن أن تقوم لهم دولة على الإطلاق. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. نفس الكلام بنفس العبارات بنفس الألفاظ نسمعها الآن من كثير من متبسمة هذا الزمان. هم تجار القرآن ومع ذلك يقولون سيغفر لنا لا يرفعون رأسا بالقرآن ومع ذلك يقولون سيغفر لنا لا ينفذون احكام الاسلام ومع ذلك يقولون سيغفر لنا وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه لا يتبعون من الدنيا ابدا لان الدنيا كالماء الملح كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا وان ياتيهم عرض مثله ياخذوك. الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ النظام موجود في القرآن، يا حملة القرآن، يا ورثة القرآن، الميثاق موجود في القرآن. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أخذ الله ميثاق الكتاب، ميثاق الذين أوتوا الكتاب واستحفظوا الكتاب، وأصبح الكتاب أمانة في أيديهم أن يبينوه للناس وألا يكتموا آية منه ولا كلمة منه، وأن يشرحوه للناس ويوضحوه للناس. لا تحجبوا آيات الله عن الناس، اشرحوها وضحوها للناس حكاما ومحكومين حتى يسير الجميع على طوق. فوالله ما ضل واحد من الناس حاكما كان أو محكوما إلا وكان علماؤنا من ورائه. لو أن علماءنا قاموا بواجبهم وشرحوا كتاب الله لأقبل الناس عليه حكاما ومحكومين ولا فهموه. لكننا اتخذنا العلم سلعة نعرضها في سوق من يزيد أو من يريد. نقدم العلم كسلعة للظهور والتفشي والانتشار بين الناس والوداهة. وما لهذا نزل كتاب الله؟ ما نزل كتاب الله لكي تأخذوا به المناصب؟ ما نزل كتاب الله لكي تكسبوا به الدنيا؟ ما نزل كتاب الله لكي تسودوا بالمال والسلطان؟ ما لهذا جاء كتاب الله؟ إنما هو عهد بينه وبين حامله أن يشرح للناس وأن يبين للناس. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ يا علماء أنا لا تقولوا على الله إلا الحق، يا علماء أنا لا تستشهدوا بالقرآن بأسلوب لا تقربوا الصلاة بأسلوب فويل للمصلين، لا، ليس هذا أسلوب الاجتهاد. لكن قولوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قولوا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا تقطعوا الآيات، لا تتخذوا القرآن عظيم يعني أعضاء ممزقة، وإلا فسيواجهكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو المدعي العام حينما يقف أمام ربه ويقول: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ونحن لم نتخذه مهجورا فقط، لم نهجر القرآن فقط، لو أن الأمر إلى هذا الحد، ولكننا جدنا وبالغنا فلم نهجر القرآن. فما أعرف زمانا يطبع فيه القرآن أكثر من هذا الزمان ولا ينشر فيه القرآن أكثر من هذا الزمان. لكننا نهون من عظمة القرآن، فنري الناس أنه يكفي جدا لكي تكون علاقتك الطيبة بالقرآن أن تحلي به القدر الصالح عندك في البيت. حط آيات مذهبة وحباشة. لو جبت المصحف اللي ضحك علينا الألمان بيه، الألمان كتبوا لنا القرآن في طرقة واحدة، ضحك على الأم، ضحك على الدقون. أنتوا مش عايزين البركة؟ الألمان بيقولوا لكم مش عايزين البركة؟ أنا أكتبه لكم في طرقة واحدة. يلا في صفحة واحد. لا يخلو محل تجاري ولا مسجد ولا اي شيء من مصحف في صفحة واحد. ليه؟ تعملوا به ايه؟ بتقروه؟ لا، ما يتقراش. الالمان تعملين انكم مش عايزين تقروا القرآن لكن عايزين تحطوه تابلوه فعملوه لكم تابلوهات. الالمان تعملنا كويس. ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. انظر إلى قول الله تعالى ودرسوا ما فيه، درسوا ما فيه. القرآن درسينه كويس وعارفين ما في القرآن حرفيا. أطفالنا في سن العاشرة ينتهون من حفظ القرآن، أيام زمان يعني كنا نحفظ القرآن في العاشرة من أعمارنا. تحفظ القرآن كلب الدغوات بالتلقين وبالضرب. ثم كبرنا فألقوا بنا إلى الأزهر، عشناه عاما عاما، أعوام طويلة وسنين لا تعد. نحفظ القرآن ونفهم القرآن ونعرف القرآن، وبعدين نعرف في القرآن ونشوف المبتدا فين والخبر فين وفين اسم كان او خبر ان راحوا فين وقاعدين نعرف. وشجعنا اعراب من اولى ابتدائي لحد ما اتخرجنا واحنا قاعدين نعرف في القران مساكين. والله مساكين اعربنا القران وبحثنا عن الفاعل والمفعول والمبتدا والخبر، لكن القران نفسه اين القران؟ اين هو القران من نفوسنا؟ هل حرك القران في نفوسنا شيء؟ كما دخلنا خرجنا، كما دخلنا خرجنا، لم نستفد من القران شيئا. ثم وجدنا الطامه الكبرى حينما خرجنا للناس، وجدنا القران يقول شيئا والناس يقولون شيئا اخر، وجدنا السنة تقول شيئا والناس يقولون شيئا اخر. والعجيب ان الذين علموننا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يحاربوننا اذا دعونا الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكنتة. واذكر انني وقفت في ذلك المسجد او دعوت احد المحاضرين في ذلك المسجد ليتحدث، وجدته يهدم سنة رسول الله كلمة كلمة، فقمت لارد عليه قلت له يا شيخ حرام عليك، انتم علمتمونا في الازهر غير هذا، قلتم لنا كذا وكذا وكذا وكذا، ثم انتم الان تهدمونا اذا قلناه للناس فانكم تحاربونا، ما بالكم ترجعون عما حفظناه؟ الم نحفظ في الازهر الشريف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد. ده خفضوهن في الازهر ضحكوا عليهم. يا ترى الرسول ما قالش الكلام ده؟ ولا قالوا اخترنا حفظناه طرحناه امتحنا فيه وتخرجنا وجينا نقوله للناس وقفوا هم وقالوا لنا لا؟ ازاي لا؟ بتقول لا الوقت ليه؟ ده انتوا اللي حفظته لنا وامتحنتونا فيه ونجحنا على هذا، لا تسجوا النهارده تقول لا؟ ده هذا كلام. ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون. الدار الآخرة خير من الدرجات ومن الكوادر ومن المرتبات ومن المراصد يا ناس. الدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. مش هتاخد درجة، مش هتعلى، مش هتبقى وكيل وزارة ولا مش هتبقى حاجة أبدا. طول ما أنت مش هتتكلم في الإذاعة والله ابدا ولا صحابه هتمسك لك الحاجه راضي عن ادائها، مسك بالكتاب وارمي ده كله. لو مسكت بالكتاب كتبت الدرجات الدنيا، لكنك ستحتفظ بدرجات الاخره. خير لك ان تحتفظ بدرجات الاخره من ان تحتفظ بدرجات الدنيا. دوس الدنيا بما عليك وكن اكبر من الدنيا وما فيها بملاهيها ومغانيها ودرجاتها ومالها وعقارها ووجاهتها. فالوجاهة عند الله. ما أحلى أن يقول الله لك إنك وجيه عندي. لقد قالها الله لبعض السعداء وكان عند الله وجيها. إذا كنت وجيها عند الله فلا يهم الناس جميعا. الذي يحكم بالوجاهة هو الله. الكرسي الذي يرفعك لا ينفعك، انما الذي ينفعك هو الله. والدار الاخره خير الذين يتقون افلا تعقلون. واذ نتقنا الجبل فوقهم، اخر ايه في موضوع بني اسرائيل في سوره الاعراف. واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم، خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. نبي السيف أراد موسى أن يأخذ العهد مع بني إسرائيل، والقرآن الكريم وصف كل عهود اليهود بأنها حبر على ورق. قال: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أو كلما عاهدوا عهدا، ربنا اللي بيقول لنا، ربنا وربكم وربهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ولو كان الجبل في دماغه. ولو ان ضمانات العهود ستكون العالم كله بأممه المتحدة وغير المتحدة. ياما الأمم المتحدة قالت، وياما مجلس الأمن قال، وياما محكمة العدل الدولية قالت والدول الأعظم والأصغر والأحقر كلهم قالوا لا بد من تنفيذ القرار 242 فورا. وكلمة فورا طلعت من مين مرة لما أصم بالأذان؟ هو إسرائيل الوليد المدلل لا تسمع ولا تعي ولا تبصر ولا تمثل. موسى نطق الله الجبل فوق رؤوسهم وعاهدهم تحته، وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة كأن شمسية من ظلة، وظلوا اعتقدوا أنه واقع بهم هيضطر بعضهم جبل 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 كامل جبل الطور مش أي الأمم بل جبل كله فوق دماغه. خذوا ما آتيناكم بقوة. وبعدين ربنا يقول اسمعوا قولوا سمعنا وأطعنا، يقولوا لا سمعنا وعصينا. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. آخر الآيات في بني إسرائيل هي قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة وانكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقدر الله سبحانه وتعالى وما شاء فعل أن تكون الدروس الأخيرة الفترة الأخيرة هي عن بني إسرائيل، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يذكرنا إن نسينا ويبصرنا إن عمينا ويهدينا إن ضللنا الطريق. اللهم أمر طريقنا، اللهم وفق هذه الأمة إلى رشدها وهداها وتقواها، اللهم اكتب لنا السلام والأمان حتى نعبدك ونوحدك، اللهم أقم دولة الإسلام وأعد راية محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدرس الثاني والأربعون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 72 بعد المئة من سورة الأعراف وتنتهي بنهاية الآية 80 بعد المئة منها. وأول درس اليوم حديث عن عهد الفطرة، وهو العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم عليه السلام. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن علمه هو وعن أمره هو وعن شأنه هو، شيء لم نره ولم نطلع عليه ولم نعرف، وإنما كان، وهو من علوم الله لا من علومنا. ذلك الشيء الذي كان وما رأيناه هو أن ربنا سبحانه وتعالى أودع في فطرنا وفي قلوبنا وفي كياننا عهدا ينبغي ألا ننساه وألا نجحده. ذلك العهد هو أنه واحد لا شريك له. هذا العهد مركوز في فطرنا جميعا، في فطر كل بني الإنسان، كل أبناء آدم عليه السلام وضع في قلوبهم ذلك العهد. وليس صحيحا ما يقال من إضافة إلى حديث عمر رضي الله عنه، فلقد وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمام الحجر الأسود يقبله، ثم قال له: يا حجر، والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هكذا تكلم عمر: إنك حجر لا تنفع ولا تضر، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلته. وهذا صحيح وثابت نقلا عن عمر رضي الله عنه. لكن الشيء الذي ليس صحيحا وليس منقولا نقلا أمينا هو أن عليا قال لعمر: بل ينفع ويضر يا أمير المؤمنين، ولو رأيت ذلك في كتاب الله لعلمته. قال له: وما ذاك؟ قال: إن ربنا لما قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. لما أخذ الله ذلك العهد كتبه في صحيفة ثم ألقمها ذلك الحجر، يعني ربنا ألقم ذلك الحجر هذه الصحيفة فهي فيه. ثم يأتي ذلك الحجر يوم القيامة وله عينان ولسان، يشهد على من وفى بالوفاء وعلى من قصر بالتقصير. هذا الكلام المنسوب إلى علي رضي الله عنه كلام ساذج لا يقوله علي ولا يقبله عقل علي، وهو الذكي العالم الفصيح الناقل بأمانة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يلقم الله ذلك العهد ذلك الحجر، أن يتحول ذلك الحجر إلى شاهد له عينان ولسان، أن يقول علي بصريح العبارة يناقض عمر فيقول: بل يضر وينفع يا أمير المؤمنين، أن يكون شيئا من هذا، فهذا ما لا نصدقه ولا نقول به، بل نرفضه رفضا حاسما وباتا. علي لم يقل ذلك، إنما الذي قاله عمر هو كل شيء، وصدق عمر رضي الله عنه، فهو الوقاف عند حدود الله: لولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك. إن عمر متبع وليس بمتبع، إن عمر يسير على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوحي لم ينزل إلا على رجل واحد هو رسول الله، والمعصوم رجل واحد هو رسول الله، والمتبع رجل واحد هو رسول الله، وليس هناك رجل آخر غير رسول الله يتبع فيما يقول أو يفعل، إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. وهذا هو ما نطلق عليه توحيد الاتباع، فنحن نعبد إلها واحدا وهذا هو توحيد الألوهية، ونحن نتبع رسولا واحدا رجلا واحدا إمامنا الأكبر واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام الأكبر والأعظم والأجل والإمام المعصوم عليه صلوات الله وسلامه. إنه حجر لا ينفع ولا يضر. كون علي يقول أو هواة البدع والخرافات ينطقون بهذا الكلام الساذج على لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إنما صنعوه سيدا للإسلام وافتراء على الإسلام حتى تكون لأحجارهم كلها قيمة، وما أكثر الأحجار المعبودة من دون الله، وما أكثر النحاس والذهب والفضة والمقاصير التي تعبد من دون الله. فإذا وقفوا عند كلمة عمر كان معناها هدم لكل الأصنام، وكان معناها إلغاء لكل مظاهر الشرك، وهم لا يريدون إلغاء الأصنام، وهم لا يريدون أن يسطر الشرك من أرض الله، وإنما يريدون أن يظل وأن يبقى. أن يقول عمر إنك حجر لا تنفع ولا تضر، هذه كلمة خطيرة تتهاوى عندها كل الأحجار وكل الأصنام وتنتهي هذه المحجرة من أرض الله. لكنهم يريدون لوجودهم الدليل الدليل الخائف أن يظل. فلذلك صارعوا بوثيقة من علي ضد عمر، ونسوا من هو عمر. عمر هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. عمر رضي الله عنه هو الذي نزل القرآن برأيه كثيرا. ثم إن عمر عندنا نحن أهل السنة والجماعة أفضل بكثير من علي، ونحن المسلمين نعتقد أن خير الأمة بعد نبيها أبو بكر، خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الرجل الذي أسلم على يده 6 من العشرة المبشرين بالجنة. ثم إن أفضل الأمة بعد أبي بكر إنما هو عمر، فليس في الأمة بعد أبي بكر رجل على الإطلاق أفضل من عمر. عمر أفضل الأمة بعد أبي بكر، وعثمان أفضل الأمة بعد عمر، ثم يجيء علي رضي الله عنه في المكان الذي حدده الله له وفي الوزن الذي وزنه الله به، فيكون علي رضي الله عنه هو خير الأمة جميعا، ولكن بعد أبي بكر وعمر وعثمان ورضي الله عنهم جميعا. يا حجر والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك، لولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك. أليس هذا الكلام خطيرا بالنسبة لهذه المقاصير والكباب التي تزحم الأفق وتكاد تمسح السحاب؟ هل يقول عمر هذا الكلام؟ يسارع قراءات الخرافة وكهنة القبور إلى رفض كلام عمر، وما أسرع ما يرفض هؤلاء الحق، وما أسرع ما يتمكرون لكلمة صدق. كيف تقول يا عمر لولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك؟ كيف تضع هذه القاعدة الخطيرة وهي قاعدة من شك من غير شك؟ ستلغي السيد البدوي، وستلغي الدسوقي، وستلغي الرفاعي، وستلغي مقصورة الحسين والسيدة الذهبية، ستلغي مجموعة المقاصير وما بجوارها من صناديق النذور، لأن رسول الله ما قبلها. وعمر يقول لولا أني رأيت رسول الله يقبله لما قبلته. وحينئذ نقول لكل هذه المقاصير إن رسول الله لم يقبل شيئا فيكم ونحن لا نقبلكم. ونقول أيضا إن رسول الله لم يطف بمقصورة واحدة فنحن لا نطوف بالمقاصير. إن رسول الله لم يقدم نذرا في يوم من الأيام لميت، وما أكثر الموتى المؤمنين الذين سبقوا رسول الله، وما أكثر الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين الذين سبقوا رسول الله. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف لهم قبرا؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أين قبر جده العظيم إبراهيم عليه السلام؟ هل سمعتم أو قرأتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شد الرحال إلى فلسطين بحثا عن قبر إبراهيم الخليل؟ هل علمتم أو سمعتم أو قرأتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحث عن قبر إسماعيل أو ذهب إليه أو طاف به أو شاهده أو أضاء نورا حوله أو قدم نظرا له؟ هل سمعتم شيئا من ذلك؟ أن يقول عمر رضي الله عنه لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك، هذا تصريح خطير من عمر يرد كيان الخرافة كله، يهز الوجود الخرافي كله، يجعل الأصنام تتهاوى. ولذلك لا بد أن يقوم الوجود الخرافي المبتدع وينتعش ويقف صلبا من وجه كل من يريد أن يدلله ولو كان هو عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه. فوضع هذه الحكاية السلبية على لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبرأ الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وضعوها على لسانه، إن ذلك الحجر ينفع ويضر. سبحان الله، كأن هذا الحجر أعظم من رسول الله. إذا كان رسول الله يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، كأن هذا الحجر له من الأمر شيء. بينما رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله له ليس لك من الأمر شيء. قالوا إن الشهادة شهادة فطرة ألقمت بهذا القدر، وهكذا تحولت الشهادة العظيمة والميثاق العظيم الذي أخذه الله على الخلائق إلى رفعة ورق في قلب حجر، فما أهون ذلك وما أكثه ذلك وما أهونه من ميثاق. أن يأخذ الله علينا هذا الميثاق يأتيه يوم القيامة يقول له أي ميثاق تريد يا رب؟ إنك وضعته في قلب حجر أصم، لم تضعه في قلوبنا، إنما وضعته في قلب حجر. إن الميثاق في قلوبكم أيها الناس، وليس في قلب صخر أصم، ليس في قلب الحجر الأسود ذلك العهد ولا ذلك الميثاق، وإنما هو في قلوبكم أنتم، وإنما هو في عقولكم أنتم، وإنما هو في كيانكم أنتم، وإنما هو في فطاركم أنتم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، شهدنا على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، شهدنا أنك الرب المعبود، شهدنا أنك الإله الواحد، شهدنا أنك المسمى بالأسماء الحسنى والموصوف بالصفات العليا، ووقر ذلك في قلوبنا. نعرفه، نعرف جيدا، سواء كنا مسلمين أو غير مسلمين، أي إنسان استطاع أن يأكل ويشرب ويلبس ويعيش، أي إنسان عرف طريقه على هذه الأرض وحدد خطوته على هذه الأرض بإرادته الحرة، فإنه يعلم أن ربه الله. لا تقولوا إن هناك ديانات شتى، لا تقولوا إن العقيدة توهت، لا تقولوا إن الأغراض والأمراض والفوضى أضاعت سلطان العقيدة وأضاعت شكل العقيدة. فالإله الآن هناك من يتصدق بالكفر به، وهناك دول تقوم على الكفر به وتعتبر أن أساس قيامها إنما هو الكفر بالله، وتعتقد أن دخول الله مدنهم خراب للمدن والنظام الحكم، فظنوا أنهم أبعاد الله من الفكر ومن العلم ومن الحضارة ومن النظرية ومن الاستراتيجية ومن الدولة. وبعد ذلك قالوا نبدأ الخطوة الأولى من هنا، أول شيء نعمله قبل أن نبدأ الخطوة الأولى إلغاء وجود الله، كأن وجود الله سبحانه هو العقبة التأوس في سبيل الإنسان، وهكذا اتهموا الله بأنه سبب الظلم وسبب الفقر وسبب الصراع الدائر بين الطبقات، وأن وجود الله هو الذي أقام مجموعة الكهنة التي تتحدث باسمه وتصدر الفتاوى حسب الطلب ووفق المواصفات. قالوا إن الله هو سبب الأزمة، وإذا ألغينا وجوده وألغينا دينه فإننا نستطيع أن نتحرك. ودول أخرى قامت على أساس أنها تشتم الله شتائم موجهة لله. الهنود قالوا له أنت بقرة حلوب، وقدماء المصريين كذلك اعتبروا إلههم بقرة، وفيهم من زعم أن الإله دخل بطن أنثى، دخل رحم أنثى وخرج من فرجها، وأن الإله يأكل ويشرب ويبول ويتغير. كل هذه النزعات وكل هذه كل هذا الخروج على الفطرة إنما هي صناعة بشرية، محاولة لتغطية الفطرة بركام من الطبق والأتربة والوسخات والنجاسات. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، فقال إن كل مولود يولد على ظهر هذه الأرض فإنما يولد على الفطرة، كل المواليد ولدوا على الفطرة، سواء أكانوا مسلمين أم يهود أم نصارى أم مجوس أو هندوس أو شيوعيون أو وجوديون أو إباحيون أو ملحدون، كلهم جميعا وبلا استثناء ولدوا على الفطرة. ثم تحرك المجتمع ممثلا في الأب والأم والخال والعم والجار والصديق والرفيق تحرك المجتمع لخلق الفطرة ولتشويه الفطرة ولتضييع جلال الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، هكذا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وهنا تتدخل أصابع البشر لإفساد فطرة الله، وتدخلت أصابع البشر. والرسول عدد لنا نماذج من انحرافات الفطرة، أبواه يهودانه يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا. ثم يستجيب. وهنا نقول يستجيب. ولقد سئلت بالأمس أو منذ أيام سؤالا حينما رأيت عربة تتحرك تحمل زعيما كبيرا لطائفة دينية كبيرة، سألني سائل: ألا يعرف ذلك الرجل الحق؟ ده سؤال محدد. وبرغم أن هذا السؤال محدد وقد أجاب عنه القرآن الكريم إجابة محددة كذلك: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. قلت له: إن القضية ليست هي مشكلة الحق، إن بعض الحق صوارف عن الحق. وما أكثر الصوارف عن الحق أيها الناس في زمان الناس هذا. لماذا يرفض الناس الحق؟ والحق طيب، والحق ودود، والحق فيه الرخاء، وفيه السلام، وفيه المحبة، وفيه الأمان. الحق فيه الصدق، وفيه النور. بل إن الحق هو الله الذي نعبده ونوحده ونحمده. لماذا يرفضون الناس الحق؟ إنما يرفضون الحق لأسباب كثيرة: الجاه، المنصب، الأسرة، المجتمع، العلاقات، المكاسب الدنيوية. كل ذلك وما أشبهه صوارف عن الحق. وهناك صارف عن الحق ينبغي أن نذكره وأن نعرفه، وهو الهوى. الهوى المزاج الشخصي الذي يتولد عنه كراهية لاتجاه المضاد، حتى لو كان اتجاها خيرا واتجاها مثمرا. الهوى هو المزاج، الشيء الذي تحبه وتهواه. قد يكون مزاجك في الخمر، قد يكون مزاجك في القتل، قد يكون مزاجك في الدعارة. قل لي بربك كيف نحول ذلك المزاج إلى مزاج طاهر لسليف، وهو مزاج قد أكل عليه الظهر وترب، وأصبح مزاجا فاسدا معوجا لا يستقيم إلا بقدرة قادر. الصوارف عن الحق كثيرة، والقرآن والرسول يقول: فأبواه يهودانه يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا. لكن الرسول لم يقل: أو يجعلانه مسلما. ما أدخل الإسلام يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو ما شئت قل إلا الإسلام. لأن الإسلام أيها الناس ليس دين طقوس ولا دين كهنوت، إنما الإسلام هو دين وضوح ودين نور. نقول عنه بملء الفم: إنه دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الإسلام بعيد عن هذه المذهبية العدلة، بعيد عن هذه الطائفية الخانقة، بعيد عن كل هذا. وإذا وجدتم في المسلمين أو في المنتمين إلى الإسلام من يؤثرون الطائفية ويحبون المذهبية والعصبية، إذا رأيتم في صفوف المسلمين مجموعات الكهنوت الصادة عن الله وعن سبيله، فاعلموا أنهم قد دخلوا تحت قول الرسول: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. واعلموا أن ما هم عليه ليس إسلاما، وإنما هو شيء آخر غير الإسلام، لأن الإسلام هو فطرة الله. أما المذهبية والطائفية فهي انتكاس من فطرة وبعد عن الفطرة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. ان تكون يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم اتتهلكنا بما فعل المسلمون. اقول قد واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى شهدنا، ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. هذا شيء مركوز في الفطرة، هذا شيء مذكور لا ينسى، ان تقول يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. ان ربنا سبحانه وتعالى تحدث الينا من ثلاثة منافذ، من ثلاث اتجاهات، لم يحدثنا ربنا من اتجاه واحد، حدثنا بلغة الفطرة، ثم حدثنا بمنطق العقل، ثم حدثنا بمنطق النفس. فطرة في قلوبنا تشهد ان الله وحده لا شريك له، وان كل الفلسفات والهرطقات القديمة والمعاصرة التي زعمت ان ربنا مجموعة او كفيل او تشكيلة، هذه النظريات الباهتة الدليلة الخائبة، هو تعدد الالهة في القديم والحديث عند الفراعنة او الهندوس او الصينيين او المعاصرين الذين ما اعجبهم ان يكون الله الها واحدا، وانما راحوا يعددونه على انحاء شتى. فمنهم من يقول ان الله اثنين، اله للظلام واله للنور، اله للخير واله للشر، وهؤلاء هم الفرس المجوس. ثم تصوروا مآل الستة قائمة لا تنمي ولا تهدأ بين هذين الإلهين، إله الظلام وإله النور، هذا ينتصر حينا وهذا ينكسر حينا، هذا يخلق وهذا يميت، هذا يأتي بالنهار وذلك يأتي بالليل، وهكذا أصبحت مهزلة الخلاقات أو المعارك المستمرة بين الآلهة الالهين مشكلة عجيبة جدا، واعجب منها ان يؤمن بها عقل بشري او ان تدخل الى فكرة بشرية. وهناك من قال ان الاله ثلاثة اقاليم، اقاليم يعني اصول ثلاثة، وهذه الاقنومية او القول بالاقنومية ليس نظرية معاصرة، وانما هو زعم قديم زعمه المصريون القدماء الذين قالوا بالاقاليم الثلاثة، وزعمه الهنود حينما قالوا بالاقاليم الثلاثة، وزعمه الاغريق القدماء حينما قالوا بالاقاليم الثلاثة. ولو رحنا سيتتبع من قالوا بستة الاقاليم الثلاثة المعبودة التي يعبدها الناس لوجدنا شيئا عجيبا. وهناك البعض الذي لم يكتفي بآلهة ثلاثة، بل ذهب يدخل في الالوهية كل شيء، كل شيء يلقاه فيحبه يجعله اله، كل شيء يخافه يجعله اله، الى ان اصبحت مظاهر الطبيعة كلها معبودة. الشمس اله، القمر اله، النجم اله، البحر اله، نهر النيل اله، تقدم اليه الضحايا كل عام، عروس جميلة من وادي النيل تلقى في نهر النيل، النار اله يعبد. كل شيء من مظاهر الطبيعة حتى اخذ هذه المظاهر وهي الخنافس الجعل والجعران يعبد من دون الله ويصبح الها. الاحجار تعبد، حتى التماثيل المصنوعة من عجوة تعبد اول النهار وتؤكل اخر النهار، وما اكثر المهزلة التي عاشها الانسان انما عدد الالهة. واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم اتتهلكنا بما فعل المبطلون. وما زال من ايات التفسير، وما زالت بقية الايات.